9 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه جولة أخبارية أبدأها بالعناوين. الكيان الصهيوني يواصل مجازره البشعة في غزة، والمقاومة الفلسطينية تقنص المزيد من جنوده. أبو عبيدة يؤكد أن معركة طوفان الأقصى تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى العالم. المقاومة العراقية تستهدف مصافي النفط بحيفا وقاعدة معلومات إسرائيلية بالجولان المحتل. إلى التفاصيل. أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتقاء 3 أطفال في مجمع الشفاء الطبي شهداء نتيجة سوء التغذية والجفاف في ظل العدوان والحصار الإسرائيليين على قطاع غزة. وأكد أشرف القدرة أنه باستشهاد الأطفال 3 ترتفع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 23 شهيدا. وفي ظل استمرار العدوان على غزة، أعلنت الوزارة أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات 24 الماضية 8 مجازر ضد العائلات راح ضحيتها نحو 80 شهيدا، فيما أصيب أكثر من 100 آخرين. حول جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
هو اليوم 54 بعد 100 من العدوان على غزة، وشيء لم يتغير في المشهد، مجازر وانتهاكات ومزيد من مآسي الجوع والحرمان. وزارة الصحة في غزة أعلنت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الساعات 24 الماضية راح ضحيتها 83 شهيدا و 142 جريحا.
وقعت علي الحيطة بالأمازع وصوت الزلمة جاب شاكوش كسر الحيطة وطعمنا ودينا المستشفى.
ولم تخلو ساعات ما بعد الإعلان عن اعتداءات إسرائيلية متمادية، حيث شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات كثيفة على مدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع، كما قصفت مناطق متفرقة من جباليا وبتلاهيا في الشمال، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال نتيجة قصف منزلهما غرب مدينة رفح. كما استشهد 9 فلسطينيين في دير البلح بينهم أطفال ونساء، وأصيب أيضا آخرون في حي الزيتون. ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لأن قوات الاحتلال تمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة بلوغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان 30,878 فلسطينيا، والمصابين 72,402 آخرين، 72% من الضحايا من الأطفال والنساء، إلى جانب تهجير 2,000,000 نسمة وتدمير واسع جدا في المنازل والبنى التحتية، طال أكثر من 60% من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة. وذكرت مصادر فلسطينية أن 6 شهداء ارتقوا وأصيب عدد آخر بجروح نتيجة إسقاط طائرات مدنية مساعدات على رؤوس ومنازل الأهالي شمالية غرب غزة.
أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها أوقعوا قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 6 جنود في كمين محكم داخل أحد الشقق السكنية. وأضافت أن اشتباكات وقعت مع القوة الإسرائيلية وتم الإجهاز على جميع أفرادها من النقطة 0 في مدينة حما الشمالية مدينة خان يونس. وأشارت كتائب القسام إلى أن مجاهديها تمكنوا من إسقاط قذيفتين مضادتين للأفراد عبر طائرة مسيرة على مقر قيادة لجيش الاحتلال شرقي بيت حانون. بدورها أعلنت كتائب المجاهدين أن مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية مع آليات وجنود العدو الإسرائيلي في سياق التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في مدينة حمد في خان يونس مستخدمين أسلحة متنوعة. أكد الناطق باسم كتائب القسام أن معركة طوفان الأقصى تؤسس مرحلة جديدة على مستوى العالم عنوانها أن الحق لا ينتزع إلا بالقوة والسلاح. وشدد أبو عبيدة أن غزة تقف أمام عدوان أمريكي إسرائيلي غير مسبوق في التاريخ، موضحا أن الاحتلال كان يخطط قبل 7 أكتوبر لما يمارسه اليوم في غزة والضفة والقدس. وأعلن أن مجاهدي كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية نفذوا عددا من العمليات النوعية في الأيام الماضية متوعدا بالمزيد ما استمر العدوان. أبو عبيدة دعا لأن يكون شهر رمضان تصعيدا لطوفان الأقصى بالمواجهة والتظاهر في كل الجبهات داخل فلسطين وخارجها. نستمع إلى جانب من كلمة الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة.
وإننا إذ تعاملنا بإيجابية ولازلنا مع الوسطاء، فإن أولويتنا القصوى والأولى لإنجاز تبادل للأسرى هي الالتزام التام بوقف العدوان على شعبنا بشكل كامل، وما يترتب عليه من انسحاب للعدو وإغاثة لشعبنا وعودة نازحيه وإعادة الإعمار. وهذه القضايا الأساسية والإنسانية لا تنازل عنها، ولا يفيد ولا يهم شعبنا ومقاومتنا أي أطروحات لا تتضمن هذه المسلمات الإنسانية. ندعو كل أبناء شعبنا في الضفة والقدس وفلسطين المحتلة عام 48 إلى النفير والزحف نحو المسجد الأقصى والرباط فيه، وتصعيدا لطوفان الأقصى في كل الساحات والجبهات داخل فلسطين وخارجها. وقد تمكن مجاهدونا بفضل الله تعالى خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من تنفيذ عدد كبير من العمليات النوعية من خلال وحدات مختارة من كتائب القسام، ولازلنا نكبد هذا العدو المأزوم وجيشه الباغي المجرم خسائر كبيرة وفادحة، ولا زال لدينا المزيد.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها مصافي النفط في حيفا المحتلة بواسطة الطيران المسير استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مواجهة الاحتلال الصهيوني. وكانت المقاومة العراقية قد أعلنت استهدافها قاعدة المعلومات رقم 1 للكيان الصهيوني شمالي الجولان السوري المحتل بواسطة الطيران المسير، كما استهدفت ثكنة عسكرية في مطار روش بينا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أن هذا الاستهداف جاء نصرة للفلسطينيين في قطاع غزة وردا على المجازر الصهيونية بحقهم، متواعدة بالاستمرار في دك معاقل الأعداء. أما في لبنان فقد أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف مرابض مدفعية قوات الاحتلال مستوطنة ديشون بصواريخ الكاتيوشا. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن صفارات الإنذار دوت في ديشون والمالكية في الجليل الأعلى، فيما تحدثت عن إطلاق 7 صواريخ من جنوبي لبنان في اتجاه الجليل الأعلى. كما استهدفت المقاومة الإسلامية انتشارا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية، مؤكدة أن الاستهداف جاء دعما للشعب الفلسطيني الصامت في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة. وأعلنت استهداف تجمع لجنود الاحتلال وآلياته شرقي موقع السماقة وكذلك موقع رويسات العلم، مشيرة إلى أن الاستهداف تم بالأسلحة الصاروخية والمدفعية. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إنشاء ميناء مؤقت على شواطئ غزة بذريعة إيصال المساعدات إلى القطاع. هذا وأعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والإمارات وقبرص التعاون مع واشنطن لإنشاء هذا الممر، فيما شكك مراقبون بدوافع واشنطن مشيرين إلى محاولات لتهجير الفلسطينيين عبر البحر بعد تراجع الحديث عن تهجيرهم عبر البر باتجاه مصر. بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
الخطة الأمريكية باء بعد تراجع أسهم تهجير الفلسطينيين عبر رفح باتجاه الأراضي المصرية، هذه المرة عبر البحر، مع إعلان الولايات المتحدة إنشاء ميناء مؤقت على شاطئ غزة تحت عنوان إدخال المساعدات انطلاقا من قبرص وصولا إلى القطاع. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس عن خطة بناء رصيف مؤقت في غزة لإدخال المساعدات. بايدن قال إن إنشاء الرصيف المؤقت لا يعني بالضرورة إرسال قوات أمريكية إلى القطاع.
سأوجه الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف مؤقت على ساحل غزة. يمكنه استقبال السفن الكبيرة التي تحمل الغذاء والماء والدواء والملاجئ المؤقتة، ولن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض. ومن شأن إنشاء رصيف مؤقت أن يتيح زيادة هائلة في كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة كل يوم.
مبادرة بايدن لاقت مواكبة سريعة من قبل الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الإمارات وبريطانيا وقبرص، حيث أصدرت هذه الأطراف بيانا قالت فيه بأنها ستشارك في إنشاء الممر البحري الذي أعلنت عنه واشنطن، والذي سيكون مكملا للمسارات البرية والجوية التي تشمل مصر والأردن بحسب البيان. فيما قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة في شأن هذا الممر، مضيفا أنه من الضروري أن يسمح الاحتلال بدخول المساعدات عبر البر باعتبارها الوسيلة الأسرع لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة. لكن المراقبين يضعون علامات استفهام كثيرة حول الخطة الأمريكية، حيث يضعونها في سياق المحاولات لتهجير الفلسطينيين من البحر هذه المرة بعد تراجع الحديث عن تهجيرهم برا من رفح في ظل الخلافات الأمريكية الإسرائيلية حول الموضوع. كما يرى المراقبون أن الميناء المؤقت قد يتحول إلى قاعدة عسكرية أمريكية في غزة في إطار الترتيبات الأمنية لما بعد العدوان.
اقتحم جيش الاحتلال الصهيوني فجر اليوم مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة ودهمت عددا من منازل الفلسطينيين وفتشتها واستجوبت ساكنيها. من جهتها قالت كتائب شهداء الأقصى في قلقيلية أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال وآلياتهم العسكرية المقتحمة للمدينة بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة. إلى ذلك دارت اشتباكات مسلحة بين فصائل فلسطينية وقوات جيش الاحتلال أثناء محاولتها اقتحام مخيم نور شمس بطول كرم. وكان 7 جنود صهاينة قد أصيبوا يوم أمس بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة ألقاها مقاومون قرب مستوطنة حومش شمالي الضفة الغربية. قالت وكالة الأونروا إن بعض موظفيها الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الصهيوني من قطاع غزة وأطلق سراحهم لاحقا أفادوا بأنهم تعرضوا لضغوط من السلطات الصهيونية ليصرحوا كذبا بأن الوكالة لها صلات بحركة حماس. وقالت مديرة الاتصالات في الأونروا جوليت توما بأن الوكالة تعتزم تسليم معلومات إلى وكالات متخصصة في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن بعض موظفيها تعرضوا للضرب الجسدي المبرح والإيهام بالغرق والتهديدات بإيذاء أفراد الأسرة. يذكر أن الأونروا اتهمت في وقت سابق أو اتهمت الكيان الصهيوني بتعذيب عدد من موظفيها في أثناء اعتقالهم بالضرب والاعتداءات الجنسية. في ختام هذه الجولة تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. الكيان الصهيوني يواصل مجازره البشعة في غزة، والمقاومة الفلسطينية تقنص المزيد من جنوده. أبو عبيدة يؤكد أن معركة طوفان الأقصى تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى العالم. المقاومة العراقية تستهدف مصافي النفط بحيفا وقاعدة معلومات إسرائيلية بالجولان المحتل. شكرا على طيب متابعتكم، والسلام عليكم. We'll be right back.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير والفعالية والنشاط مستمعينا الأحبة. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد قليل. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم إيران والأدب الروائي، أما عند 9:33 تستمعون إلى أحجايا ويهنى. الوصايا الخالدة تقدم لحضراتكم عند 9:49، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب تستمعون إليه عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. حديث الشرق يقدم إليكم عند 11:15، أما عند 11:48 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 12:15 حسب توقيت مدينة طهران، وبعد ذلك تستمعون إلى صلوات شعبانية. أتمنى أحبتي لكم العافية والسلامة، مع ألف سلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران والأدب الروائي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أجمل تحية، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج إيران والأدب الروائي، نتناول فيها موضوع الأدب الفارسي المنثور بعد الثورة الدستورية في إيران عام 1906. لحظات ونعود إليكم. أيها المستمع الكريم، لقد دخل النثر الأدبي الفارسي بعد الثورة الدستورية في العصر القاجري عام 1906 إلى عرصة لم يكن قد دخلها من قبل قط، بما تحلى به من السهولة اللغوية والوضوح في التعبير. فقد اختلفت أساليب الأدباء عن السابق، إذ لا نراهم يصرون على كتابة النثر المصطنع والكلام المسجع والأدب المرصع بالصناعات البديعية، بل نجدهم يفضلون البساطة والشفافية في كتاباتهم، وقد أصبحوا يحسبون على عكس القدامى استخدام لغة الحوار مظهرا من مظاهر التجدد والنضوج الفكري. ولما أضحى الأدب النثري شعبيا يهتم بما يهتم به الشعب، تفتح بشكل ملحوظ وتفرعت منه أنواع أدبية عديدة، إلى حد يمكن من خلاله القول إن الأدب المنثور في هذا العصر أخذ يضاهي كل الأدب المنثور الذي كتب في تاريخ الأدب الفارسي العريق. يقول الشاعر الأديب بارفيز ناتل خانلري في كتاب هفتاد سخن، أي 70 كلمة، لم يصل عصر من عصور الأدب الفارسي النثري إلى هذا الحد من الكثرة والوفور وتنوع المضامين والأغراض الأدبية النثرية. نعم، إن النثر الفارسي الحديث لا نظير له في تاريخ الأدب الفارسي بما تميز به من سلاسة ووضوح وجمال في المضامين والأساليب الكتابية والتعبيرية التي لم يكن جربها من قبل في حياته قط. ولكن يمكن تهميش الدور البارز الذي أدته عملية الترجمة إلى النهوض بالأدب النثري المعاصر، حيث أدخلت عملية الترجمة المتسارعة الأدب المنثور في مجال رحب، وفتحت له نوافذ نحو أفق فسيح من روائع الأدب العالمي استلهم منها صورا فنية وأساليب كتابية جديدة لم تكن تخطر له ببال. فقد تمكن أدباء الوطن في ظل نهضة الترجمة وانتشار المطابع والصحف وعوامل أخرى جرى الحديث عنها في الحلقات الماضية من أن يؤلفوا آثارا جديدة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الأدب الإيراني العريق، حيث فتح هؤلاء نافذة جديدة وأفقا رحبا للأدب الفارسي وكتابه المبدعين. أعزائنا المستمعين، في عصر ما بعد الثورة الدستورية شرع بعض الكتاب والأدباء كتابة الرواية بأسلوب جديد، فخلقوا الروايات التاريخية أولاً ثم انتقلوا إلى كتابة كثير من الروايات الاجتماعية التي تناولت كل واحدة منها أوضاع العصر وأحوال أهله، وأرسلت أشعتها نحو زوايا مختلفة من حياة الناس، حيث صورت كل رواية نموذجا من عذاب البؤساء والمعدمين من أبناء زمنها. وعلى هذا الأساس يمكن القول إن الرواية أفضل مرآة تعكس أخلاق الأقوام والشعوب وسجاياهم الخاصة. إن جميع الروايات التي كتبت في هذه الحقبة الزمنية قد تحلت باللغة النثرية المبسطة التي كانت ثمرة ذلك الزمن الذي تجلت فيه اللغة اليومية بكل وضوحها وشفافيتها. وقد أخذت هذه الروايات تتحدث بلغة شيقة وأسلوب جميل عن بيئة احتضنت مختلف طبقات المجتمع والمشكلات التي اعترضت طريق أبناء تلك الطبقات في الحياة. جدير بالذكر أن الخطوات الأدبية الأولى التي خطاها الأدب الفارسي في هذه الحقبة التاريخية كانت باتجاه الأدب الروائي، ونستطيع أن نذكر أسبابا عدة قادت إلى ظهور الرواية في هذه الحقبة، أهمها تحول النظام الثقافي والفكري في المجتمع وتغير متطلبات الشعب وتطورها، وكذلك الخدمات الجليلة التي قدمتها الصحف والمجلات في عصر الثورة الدستورية على صعيد بث الوعي بين الجماهير من خلال المسلسلات الروائية المترجمة لاجتذاب القراء، حيث نلحظ في الصحف الأولى قصصا وروايات مسلسلة، الأمر الذي شجع كثيرين من أصحاب القرائح الأدبية والملكات الكتابية على أن يجربوا حظهم في كتابة الرواية ولو مرة واحدة في حياتهم. لذلك نلمس ازدهار الجنس الأدبي الروائي أكثر من غيره من الفنون الأدبية في ربوع الثقافة الفارسية، حيث استولى على قلوب قسم كبير من متذوقي فن الرواية، فظهر ممن ظهروا من كتاب الرواية والقصة الفارسية، على سبيل المثال محمد باقر خسروي وشيخ موسى كبودراهنجي وصادق هداية وغيرهم. الحق إن الرواية وليدة أزمة تظهر من بين أشكال مختلفة لعالم آيل إلى الزوال، وأشكال جديدة تبحث عن بعضها البعض لتعطي إجابة على وضع جديد. لذلك يرى كتاب ساتسال دوستانيفسكي دار إيران أي 100 عام على كتابة القصة في إيران أن ظهور الرواية الفارسية في حقبة الثورة الدستورية كان ثمرة نظرة المجتمع الجديد، هذه النظرة التي اتخذت من معتقدات الطبقة الوسطى دعامة لها تختلف عن النظرة القديمة. وقد راج هذا الجنس الأدبي أي الرواية مع دخول الطبقة الوسطى ساحة الفكر والمعرفة والفن، فقد أصبح هذا النوع من الأدب يكتب لقراء يريدون أن يعرفوا أشياء كثيرة عن حياتهم وزمانهم. وقد ابتعد الكتاب عن أسلوب الاكتفاء بالإشارة إلى حياة الجماهير، بل أخذوا يتحدثون عن حياة الفرد في المجتمع بالتفصيل ويعرضونها للقارئ. لهذا السبب سلطت الرواية أضواءها على المنح الفردي والهوية الشخصية، حيث أصبح نيل الإنسان قيمته ومكانته في المجتمع الذي كان نتيجة نمو الرأسمالية والثورة الدستورية من أهم العوامل في ظهور الرواية والقصة القصيرة في الساحة الأدبية الإيرانية. في ختام هذه الحلقة أيها المستمع الكريم، لا يسعنا إلا أن نقول إن اللغة النثرية السهلة والوضوح في التعبير وتنوع الأساليب الكتابية في السرد الروائي أصبح من أهم سمات الأدب الروائي الفارسي في عصر ما بعد الثورة الدستورية عام 1906 للميلاد. وقد تفرعت غصون دوحة الأدب الروائي النثري في هذه الحقبة إلى حد يمكن القول إن الأدب المنثور في هذا العصر أخذ يضاهي كل الأدب المنثور الذي كتب في تاريخ الأدب الفارسي القديم. بهذا أيها الإخوة والأخوات وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، راجين الله تعالى أن نلتقيكم في حلقات أخرى من برنامج إيران والأدب الروائي. دمتم بألف خير.
الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد فالشط آن مع الرحمن ومع القرآن. عصف نار ودوي حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي الدنيا حرب إرادات عصف نار ودوي حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي فالنصر حليف الإيمان ومع القرآن. سك والناس واسلك بالله هداك كن قرآنا من إحساس وافرش بالعدل خطاك لا تظلم نفسك والناس واسلك بالله هداك كن قرآنا من وفرش بالعدل خطاك إن الجنة في الميزان ومع
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل جاية ويهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا. شر كل ظالم وفاسد ومحتل. وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. من مفاخر الشيعة ورفعت راسنا إحنا أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أنه المرجع الديني عندنا ما يتبع الرئيس ولا الملك ولا الأمير، ولا يعتاش على راتب رسمي منه. الأصل هو أنه الحاكم الديني هو نفسه يصير الحاكم السياسي علينا، بيد الفتوى وبيد القضاء وبيد تنظيم كل شؤون الدولة، مثل ما كان الحال في وجود الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ودولته بالمدينة المنورة، وبعدين مثل ما صار الحال بحكم الإمام علي عليه السلام، فكانوا هم الحكام الدينيين والسياسيين للدولة الإسلامية. لكن إذا شاءت الأقدار والظروف القاهرة أن ينفصل الحاكم الديني أي المرجعية الدينية عن الحاكم السياسي، فالحاكم الديني بالمجتمع الشيعي ونظام الحكم بمذهب شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا الحاكم الديني سلطته أكبر وأهم وفوق سلطة الحاكم السياسي، ولهالسبب مستحيل وما ممكن أن يتبع المرجع الديني وصاحب القرار الشرعي للأمة بالمذهب الشيعي أن يتبع الحاكم وصاحب القرار السياسي. ولهذا عدنا بمذهبنا لازم دائما تتحقق هاي القاعدة اللي يثبتها هذا الحديث الشريف لأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، من يقول إذا رأيتم العلماء على أبواب الملوك فبئس العلماء وبئس الملوك، وإذا رأيتم الملوك على أبواب العلماء فنعم الملوك ونعم العلماء. اللي يتواجد بيها أغلبية شيعية على مر التاريخ، الحاكم والملك والسلطان هو اللي يقصد باب المرجع الديني عندنا الشيعة، ومن صار الحكم بيدهم مثل ما صار بالجمهورية الإسلامية بإيران، الولي الفقيه سلطته وصلاحياته أعلى من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وهو القائد العام للقوات المسلحة. وبالعراق ولو نظامنا مو إسلامي ولا يمثل أبدا نظام الحكم بمذهب أهل البيت عليهم السلام، لكن بحكم وجود الأغلبية الشيعية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يتشرفون ويتمنوها من رب العالمين أن ينالون شرف الوقوف على باب المرجع الديني الأعلى، مثل سماحة آية الله السيد علي السيستاني الله يحفظه ويطول بعمره، ويتمنون أن يقبل لقاهم بالبراني ولو 10 دقائق. هذا النظام عد غيرنا في مذاهب إخواننا من أهل السنة والجماعة يصير بالعكيس، يعني الملك والسلطان ورئيس الجمهورية هو اللي يوقع على قرار تنصيب مفتي البلاد الأعلى واللي بيد الحكم الديني بالبلد، يعني الحاكم الديني هو اللي يتبع الحاكم السياسي والأمير والملك والرئيس، وإذا أراد الملك والأمير والرئيس أن يعزل سماحة المفتي فيعزله بشخطة قلم. وحتى يصير لهذا الوضع مسوغ ديني وعقلي، خلوا للحاكم اللي هو لا ديني ولا يعرف من الدين يمكن حرف واحد عنوان ولي الأمر. يا أبو يشكبرها هاي ولي الأمر السياسي والديني والعسكري وكل شي وكلاشي، وهي هاي علة العلل والسبب الأول والأهم في كل التخاذل العربي اللي نشوفه اليوم عن نصرة أهلنا بغزة. ولي الأمر يوم اللي راد خراب سوريا وصرف 200 مليار دولار على خرابها وسقوط الدولة بيها، طلعت فتاوى النفير العام والجهاد بالسلاح والنكاح لنصرة ما بين قوسين الثورة السورية. لكن اليوم ولا فتوى ولا سطر ولا كلمة تطلع من سماحة المفتي لنصرة أهلنا المظلومين بغزة، لا، ويصير العكس، يعني معبر رفح المصري الفلسطيني ينغلق وما تعبر منه لها الغزة ولا قرصة خبز، لكن من ذاك الصوب يتشكل جسر بري من دبي يعبر السعودية والأردن ويوصل للكيان الصهيوني اللقيط، حتى يوصل للكيان الصهيوني اللقيط الأكل والفاكهة الطازجة مثل ما يعبر ويتباهى الإعلام الإسرائيلي بأصدقاء العرب.
دورنا نزلت وحنا وضعنا صعب، بناكل الزعتر حاف
بدون خبز؟
من دون خبز.
طب وإيش كيف بابا بيجيب لك الأكل؟
بابا الجنة.
بابا مستشهد؟
آه.
أمانة؟ طيب وكيف بتقضي يومك؟ انت احكي لي.
بقضي يومي مع أخويا.
أخوك؟
آه.
طب ليش زعلانة؟ إيش ناقصك؟ احكي لنا إيش ناقصك؟
ناقصك إشي.
إيش قولي لي؟
اشتقت للخبز. ربي اشتقت لكل إشي.
أطفال غزة فوق الموت من القصف ونار الوحشية الإسرائيلية، ديموتون من الجوع وسوء التغذية، وسيادة المفتي هذا موقفه.
أما دور حكام العرب، إيش بدي أعمل لك الحاكم العربي؟ أنت تتكلم عن أمريكا وفرنسا وبريطانيا، أمريكا تملك 15 بارجة. ما تقول لي مين فوق الطيارة؟ الطيارة فوق الله ولا الله فوقها؟ فكرها حمانة بالطخة بتنزل ابن الحلال. اخوان فكوكم من الهبل، التزموا بشرع الله، وشرع الله لا يعني المغامرة الفاشلة، المغامرة العبثية، المقاومة الفارسية، ما بنقبل هذا الكلام، ما بيمشي علينا، وما بخاف ولا بستحي. وين مصفة الصف كما يقولون؟ هذه مقاومة مرعية من إيران فارس، مش مرعية من أهل السنة والجماعة.
يا أبويا مو عجيبة هاي النتيجة، أبدا لا تتعجب من هذا الموقف من سيادة مفتي الديار، من جنابه ياخذ راتبه من حاكم سياسي وولي أمر هو بالأساس صديق حميم للكيان الصهيوني ومطبع وياه من سنين. وهاي الحالة إن إحنا العراقيين عبرة ودرس أن نحافظ على هالمعادلة ما بين الحاكم السياسي بالبلد والحاكم والمرجع الدين الأعلى للأغلبية بالشعب العراقي، بأن يكون في استقلال تام عن الحاكم السياسي، لا بل وأن يكون الحاكم السياسي هو التابع له واللي يسمع منه ويطيع أمره، ولا يكون حاكمنا مثل الحكام اللي يخاطبهم الشاعر العراقي الأكبر الجواهري بهاي أبياته:
إني لأسأل قادة أذنا يتخارسون بحجة الصمم، فيما الحياة ترى إذا خليت من أخذ ثأر عن دم بدمي، وإذا النفوس هوت إلى رممي، وإذا الأنوف خلت من الشمم، ولم الرجال وفي الحريم غنى عما استبيح لهم من الحرم، ما أقبح الأصنام ليس لها دعة الرضا والصمت في الصنم، يتفرجون على مقابحهم إذ يدعون محاسن الشيم، اللهم عفوك إنني برم ولقد يدس الظلم في البرم، فلئن تعابثت الجيوش بهم فلديهم جيش من الكلمة.
وحي الله العراق، وحي الله كل من يخدم بوعي وبإخلاص، وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا. وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر ليرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من باع واشترى فليجتنب خمس خصال، وإلا فلا يبيعن ولا يشترين: الرياء والحلف وكتمان العيب، والحمد إذا باع، والذم إذا اشترى. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. البيع والشراء ربما يفهمه الكثير منا على أنها عملية نقوم بها في لحظة من اللحظات، فنبيع ونشتري، فنتبادل فيما بيننا الثمن والمثمن، نعطي ونأخذ ونأخذ ونعطي. هذه عملية البيع والشراء. من باع واشترى يعني من اشتغل في التجارة، وكثير منا يعمل في التجارة، فليجتنب خمس خصال. خمسا من الخصال يعرضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل أولئك التجار والباعة الذين يبيعون ويشترون: إن لم يطبقوا هذه الخمس خصال، وإلا فلا يبيعن ولا يشترين. ثقافة للبيع يجب أن نتعلمها. الرياء، الربا ذلك الأمر المقيت المحرم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. الربا الذي كان ينخر في جسد الدولة الإسلامية والأمة الإسلامية والمجتمع الإسلامي، فجاء الدين وجاء الإسلام وجاء الله ليحرمه تحريما مؤبدا. إذن إذا أردت أن تكون تاجرا أو أن تتعامل، لزم عليك أن تترك هذا الربا. الحلف، وهذه من الأخطاء الكبيرة التي يمارسها كثير من الباعة، بأنهم تجدهم كثير القسم والحلف بالله سبحانه وتعالى على أن هذه البضاعة هي بضاعة جيدة، وهذا الشيء شيء حسن وشيء جيد. الحلف بعيد القسم بالله سبحانه وتعالى. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ابتعدوا عن هذا الحلف، خصوصا في أمر البيع والشراء. اجعلوا المشتري يشتري بما يحب وبما يريد، بعيدا عن هذه التدليسات، بعيدا عن القسم والحلف. لماذا؟ لأنك ستحلف بالله سبحانه وتعالى، وسيذهب ذلك المشتري إلى بيته ليجد نفسه وقد خدع بهذا الشيء. من يحمل المسؤولية؟ يحمل المسؤولية على أناس مؤمنين، يقول بأن هذا الإنسان قد حلف بالله، إذن فهو إنسان مؤمن. فإذا كنت مؤمنا لماذا تحلف بالله وتحلف بالله كاذبا؟ ابتعد عن الحلف بالله، كتمان العيب، إن كان في هذا الذي تبيعه ما يعيب فقل للمشتري أن هذا شيء عيب في هذا السلعة التي تبيعها، لماذا تكتم ذلك العيب؟ لماذا تكتمه وتبيع على أنه شيء ليس فيه أي عيب؟ أن تحمد سلعتك إذا بعت وأن تذم إذا اشتريت. إذا أردت أن تبيع شيئا تقول بأن هذا هو أفضل شيء، وإذا أردت أن تشتري تقول أنه لا يسوى شيئا. يجب على الإنسان أن يبتعد، لنجعل من أسواقنا ومن تجارتنا ومن بيعنا وشرائنا سوقا يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا ينبغي أن يكون همنا الأول والأخير هو طلب المال وطلب المال فقط، وإنما يجب أن يكون همنا إيجاد مناخ وسوق ترضي الله سبحانه وتعالى وترضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال هذا الجو الإيماني الخالد. فنحن نبيع فيما بيننا ونشتري فيما بيننا، فلنخلق جوا ونخلق مناخا جيدا لطيفا يرضي الله قبل أي أحد آخر. وثق بالله، إذا كان الله قد رضي عنا فهو الذي يعوضنا وهو الذي يعطينا ما نحتاج إليه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
هي دار دون قرار، دون قرار، دون قرار، فما يغري بهذه الدنيا. هي دار دون قرار، هي دار دون قرار، فما يغريك بها هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا. إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال، ظل ارتحال، لا يستمر الظل إلا في المحال. فاصبر على أيات حال، ألا يكون الهم في بيت ومال، ألا يكون الهم في بيت ومال. أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ فما عددت للأخرى من الخبز الحلال يا ابن الدلال. هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ هي باب كل عذاب،
فهل تجري لعذابك جريا؟ فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب إلى الله المتاب كلما أنا المغار.
هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ إلى الله.